الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، نكمل حصتنا في هذه الليلة وانتهى بنا الكلام عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي حميلة أو أبي نميقة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ابن أبي نملة، حديث أبي نملة رضي الله عنه، وهو وأبوه وأخوه من الصحابة. وذكرت لكم أنه حديث حسن، وأن الألباني رحمه الله كذلك قوى أو صححة، وبعض الأخوة أطلعني على بعض النسخ فيها نقل تضعيف الإمام الألباني للحديث وتقويته له موجود في الصحيحة، فيمكن ينظر أيهما آخر القولين له رحمه الله تعالى. أعود فأقول قد جاءت النصوص كما سمعتم، الأصل الاستغناء بما عندنا، الأصل الاستغناء بما عندنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والإذن بالتحديث عن أهل الكتاب هو فيما كان لا نعلم صدقه ولا فيما لا نعلم كذبه ومصادمة للنصوص. ما جاء من أحاديث وأخبار وروايات أهل الكتاب موافقا لكتاب ربنا، وهذا هو القسم الأول، موافقا لكتاب الله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فلا مانع من ذكره. ولهذا جرت عادة أهل العلم في كتبهم أنهم إذا قرروا المسألة بأدلة شرعية من الكتاب ومن السنة الصحيحة، ذكروا كذلك من أقوال الصحابة، ذكروا ما يتعلق ببعض الروايات التي يكون في إسنادها بعض الكلام كإرسال أو تدليس أو جهالة راو أو انقطاع، وربما أضافوا فذكروا أيضا بعض الإسرائيليات وبعض الروايات عن أهل الكتاب. وأكثر ما تأتي هذه الروايات عن أهل الكتاب إما في المسلمة، المسلمة أهل الكتاب الذين أسلموا من علماء أهل الكتاب، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ومثل كعب الأحبار التابعي الحميري رحمه الله تعالى، ومثل وهب بن منبه الصنعاني رحمه الله تعالى، وكذلك كثير من الفقهاء ومن الرواة الذين يكثر في أقوالهم وفي نقولاتهم ومروياتهم، أي ممن جاء بعد هؤلاء أو من كان في عصرهم، حاشا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه هو أحد المبشرين في الجنة، فينقلون في مروياتهم بعض ما علموه أو بعض ما كانوا قد تلقوه عن علماء أهل الكتاب. فهذا على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا مانع من الاستشهاد به، لكن لا يذكر إلا بعد إيش؟ ها، بعد ذكر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، واستغناؤنا عنه أولى. ويدل لهذا حديث الصحيفة لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومعه صحيفة من التوراة فيها ما يوافق القرآن، فجاء بها مستبشرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما قد غضب أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. مع أن عمر إنما جاء بما يوافق هذا أمر. القسم الثاني ما نعلم كذبه ومخالفة لما عندنا من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، فهذا نرده قاطعين جازمين بذلك أن الحق عندنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث هو الذي لا نعلم صدقه ولا كذبه، فهذا الذي إذا حدثنا به ورويناه فلا حرج، فلا نصدقه ولا نكذبه، نوقفه. النقل القسم الأول صدقناه للبرهان عندنا، والقسم الثاني رددناه للبرهان عندنا، والقسم الثالث أوقفناه فلا تصديق له ولا تكذيب، لأننا نخشى إن صدقناه أن يكون كذبا فنصدقه، إلى آخر ما علل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه. هذه الفاء فالتعليل. فهذا المسلك التوقيف الإيقاف لهذه المنقولات علته حتى لا تقع في تصديق كذب أو تكذيب حق. فهذا القسم لا مانع من روايته، ولكن لابد له من قيود نأخذها من هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم، ألا يكون مكثرا منها بحيث يغلب عليه على حديث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون له صفة إلا ذلك. الأمر الثاني ألا يؤخذ منها بيان مجمل لآية أو تعيين مبهم في آية أو في حديث أو تقرير خبر، هذا لا يؤخذ به، ولكن يتحدث بها من باب الملح ولا تذكر في باب ما يتعلق ببيان القرآن وبيان مجمله أو مبهمه أو تفسيره. ولهذا عني العلماء فيما يتعلق بنقد الروايات التي أدخلت أثناء كتب التفاسير. نعم، والكلام على الإسرائيليات والروايات عن الأمم الماضية كثير، ونقتصر على ما حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم عمن قبلنا. ففي القصص النبوي، وهذا سيأتي عندنا في آخر باب من كتاب العلم، باب القصص من سنن أبي داود، ما يتعلق بالقصص وأقسامه. فعندنا أصح الأخبار عن أهل الكتاب وعن الأمم الماضية ما نقله ديننا عنهم، هذا أصح الأخبار على الإطلاق، لن تجد مثلها ولا ما يقاربها ولا يدانيها في الصحة. أصح أخبار أهل الكتاب ما جاء من طريق كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أصح الأخبار عنهم. كم عندك من أحاديث الصحيح وغيرهما، كان في من كان قبلكم فعل موسى كذا، أخبار موسى، أخبار عيسى، أخبار أتباعه، أخبار الأمم، أخبار تجارهم، أخبار زهادهم، أخبار جريج الراهب، أخبار 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 وقصص الأمم الماضية الموجودة في السنة الصحيحة، هذه تأتي في مجلدات، ففي أغنية أن تعرف ما كانوا عليه. وكل ما نحتاجه للعظة والعبرة أو الاقتداء مما يتعلق بسير الأنبياء الماضين وأتباعهم موجود محفوظ في الكتاب والسنة الصحيحة، كل ما بينا حاجة إليه، فما خرج عنهما فليست فينا حاجة إليه ولله الحمد. نعم، فضل.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة.
أنبه أن الناس في هذا طرفان وسط، بعض أهل البدع والأهواء إذا جاءت الأحاديث الصحيحة الأسانيد كالجبال في الصحيحين لا توافق أهواءهم سواء كانت في العقائد أو في غيرها، قالوا هذه من الإسرائيليات، فجعلوا مسألة وجود الإسرائيليات والبعد عنها تكأة، يطعنون بسببها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعله كثير من زنادقة المستشرقين وغيرهم وأذناب أهل الرفض. لا، ما عندنا هذا، وبعض الناس يتساهل، فلا نرد حديث صحيح حديث نبينا صلى الله عليه وسلم تحت هذه الستارة المزعومة أنه والله الصحابة كانوا يأخذون عن الإسرائيليات. لا، الذين كانوا يأخذون من الكتب التي وجدوا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو يميز وأصحابه يميزون والرواة عنه يميزون بين ما كان من حديث الزاملتين وما كان من الكتب. حتى لما جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو قال يا عبد الله بن عمرو أريدك أن تحدثني ما سمعت من رسول الله ولا تحدثني عن زاملتيك، الزاملتين اللتين تحصل عليهما، فيميزون بين هذا وهذا. وكعب الأحبار لم يكن الصحابة عنده تلاميذ، حتى يأتي بعض زنادقة المستشرقين وغيرهم الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الصحيحين فيصورون لك أن كعب الأحبار هذا الحميري رحمه الله رجل يهودي كاد للأمة وتظاهر بالإسلام، والصحابة أناس مساكين على نياتهم مغفلين حاشاهم، جاءوا فجلسوا بين يديه وتلقوا عنه الإسرائيليات ثم بدأوا يبثونها أنها أحاديث، كذبت وفجرت كل من يقول هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان كعب الأحبار يجلس يأخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى عليهم ويتتلمذ عليهم، فإذا أخذوا شيئا من كلامه وأخباره عما كان يقرأ في كتب اليهود وكتب من كان قبله، فأولا هم يعرفون ثقته وصدقه، وثانيا هم يميزون بين ما هو كذب وما هو صحيح وما هو غير صحيح، فينبغي أن نعرف هذا. وما كما قال معاوية رضي الله عنه وما حدثنا أحد من مسلمة أهل الكتاب بمثل ما حدثنا به كعب، وإن كنا نبن عليه الكذب، يقصد الخطأ، لأن الكذب في لغة أهل الحجاز بمعنى الخطأ، كما يقال كذب، كما جاء في الحديث كذب أبو السنابل وكذا، يعني أخطأ، فهو من الثقات. وللإمام ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوي بحث في الدفاع عن كعب الحميري كعب الأحبار، له بحث في الدفاع عنه رحمه الله تعالى، لأنهم يطعنون فيه ثم يطعنون من خلال في الصحابة ثم يردون صحاح الأحاديث في البخاري ومسلم تحت ستار الإسرائيليات، دعوة أن هذا من الإسرائيليات، ليس على هواك، هذا قائم على ميزان علمي، وليس في الصحيحين ما هو من الإسرائيليات بمعنى ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رواه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فقط حبيت أن ننبه عليه قبل القراءة. تفضلنا.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه
عبد الرحمن بن أبي الزناد، فيه كلام هو ضعيف، بل بعضهم يصفه بالضعف الشديد، وهذا الحديث تقدم، لكن هذا الحديث له طرق أخرى كما سيأتي. نعم.
عن أبيه عن خارجة يعني ابن زيد بن ثابت قال قال زيد بن ثابت.
خارجة بن زيد أحد فقهاء السبعة، فقهاء المدينة الذين لا تصدر الفتوى حتى تمر عليهم، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سليمان، أبو بكر، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. خارجة هذا هو خارجة ابن زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم.
قال زيد بن ثابت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي، فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه.
وفي رواية أخرى قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعلم لغة يهود، قال فتعلمتها في 17 يوما، أتقنها لغة اليهود في 17 يوما. وجاء في بعض الروايات فإني لا آمنهم على كتابي، أي ما يكتبون به إليه وما يكتب به إليهم، فتعلمها هذا الشاب الذكي الألمعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحد كتبة الوحي، تعلم لغة اليهود في هذه المدة الوجيزة 17 يوما. وهنا قال نصف شهر على إلغاء الكسر الزائد، وتعلمها، ففي هذا أن ولي الأمر يأمر من ذوي الكفاءات من يتعلمون لغات الأمم لما فيه منفعة للأمة ولما فيه مصلحة المراسلة إليهم. وفي هذا كذلك مشروعية اتخاذ المترجمين بين الناس وبين اختلاف اللغات، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، فاتخاذ المترجمين. فهنا قام كان زيد بن ثابت مقام المترجم لكتبهم، وإذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كتب إليهم بلغتهم رضي الله عنه وأرضاه. فوجود هذه اللغات واستعمال وتعيين ولي الأمر من يرى فيه الأهلية للدراسة لهذه اللغات واستخدام، وتعلمون الترجمة تحتاج إلى علم باللغة الأصلية وعلم باللغة المنقول إليها وثقة وأمانة وديانة فيما ينقل حتى لا يحرف ويغير. والقسم الرابع فيما يتعلق بالترجمات العلمية المعاصرة أن يكون عنده اطلاع على لغة العلم وأسلوب العلم، فليس كل من أتقن اللغتين يستطيع الترجمة للمسائل العلمية واللغة العلمية أبدا، وهنا تقع أخطاء كثيرة. فرق بين أن يترجم لك رجل طالب علم يتقن اللغتين، وبين أن يترجم لك رجل مترجم للغتين ولكن لا يحسن لغة العلم ومصطلحاته. نعم. فهنا تعلم رضي الله عنه. أحب أن أفيد هنا بفائدة أفادها الإمام الألباني رحمه الله، وذلك بعد أن خرج هذا الحديث. هذا الحديث زيد بن ثابت صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، وصححه الشيخ العلامة الوادعي أيضا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في المجلد الأول مسند زيد بن ثابت. الشيخ الألباني في الصحيحة بعد أن خرجه بلفظ تعلم كتاب يهود أو كتاب اليهود فإني لا آمنهم على كتابنا، قال الألباني: قلت وهذا الحديث في معنى الحديث المتداول على الألسنة، من تعلم لسان قوم أمن مكرهم، لكن لا أعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا بهذا اللفظ، ولا ذكره أحد ألف في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، فإنه إنما اشتهر في الأزمنة المتأخرة، أو فكأنه إنما اشتهر في الأزمنة المتأخرة. وهذا أمر مهم، نبه الشيخ هنا الألباني رحمه الله على أن هذه اللفظة من تعلم لسان قوم، وفي ألفاظ بعض الناس من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، يقول لا أصل له بهذا اللفظ في كتب الحديث ولا حتى في الكتب الأحاديث المشتهرة، فلعله إنما اشتهر في العصور المتأخرة. كذلك قال نحو هذه الكلمة رحمه الله في ما اشتهر على ألسنة الناس أنه حديث الدين المعاملة، الدين المعاملة، فذكر رحمه الله أن هذا الحديث لم يجده في شيء من كتب الحديث المتقدمة ولا كتب الموضعة ولا كتب الأحاديث المشتهرة، قال فكأنه إنما وضع في هذا العصر في ثورة المدنية المعاصرة. وهكذا نماذج ينص الشيخ الألباني بأن هذا مما اشتهر اليوم ولا أصل له، وحتى لم يذكره العلماء الذين صنفوا في الأحاديث المشتهرة على الألسنة لكونه اشتهر على لسان أو اشتهر على لسان المتأخرين. والحديث عن ما يتعلق باللسان غير العربي ضوابطه ومسائله وتعلمه يطول، نعم نقتصر على هذا القدر.
قال رحمه الله:
هذا طبعا لا شك فضل هذا الصحابي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره لذكائه وفطنته ولأمانته أيضا. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء عند كتب المصحف وجمعه فقدم زيد بن ثابت واستدعاه، وذكر من صفاته الحميدة أنه شاب وأنه ثقف وأنه ذكي، وأن لا نتهمك وقد كنت تكتب المصحف القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يتتبع المصحف. نعم.
قال رحمه الله: باب في كتاب العلم.
كتاب العلم، وقد بوب البخاري باب في كتابة العلم، كتاب العلم أي كتابته. وغالبا يبوبون في هذه الكتب المسندة كالبخاري مسلم غيره والبخاري وابو داود وغيره، يبوبون على كتابة العلم أي المشروعية لكتابة العلم، وذلك يشيرون إلى خلاف قديم انتهى انقرض واستقر الإجماع والاتفاق على جواز كتابة العلم، بل استحبابه، بل قد يصل إلى الوجوب في بعض الأحيان والأعيان، ولكنهم يجيبون لأنه قد رويت الأحاديث أو حديث أو بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكتابة في بدء الأمر، وكانت قد بلغت بعض التابعين فاستمروا عليها ولم يكن يبلغهم الناسخ، والنواسخ كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في باب رفع النهي عن الكتابة للحديث والعلم، فبقي أولئك التابعون وصاروا أئمة ولهم تلاميذ، فتنقل أقوالهم وتسجل وتزبر في الكتب، فاحتاج الأئمة أن يصنفوا في باب كتب العلم وفي باب العلم الأدلة على حكم هذه المسألة وهي كتابة العلم. قوله باب في كتابة العلم أو كتاب العلم، كتابة العلم على قسمين: القسم الأول البحث في المشروعية وأدلة الجواز، جيد، وعليه كما ذكر الحافظ وغيره استقر الإجماع ووقع الاتفاق. القسم الثاني مهم جدا: كيفية كتابة العلم وصفة كتابة الحديث النبوي، وكيف يكتب الحديث وكيف يضبط. هذا نوع من أنواع علوم الحديث تجدون في كتب ما يسمى بالمصطلح، هنا من المشروعية، وهناك أيضا يتحدثون عن المشروعية وعن الصفة، صفة كتابة الحديث وضبطه أئمة الإسلام لهم في هذا الباب عناية تفوق عناية المعاصرين والمستشرقين وأصحاب فن الطباعة الحديثة، عناية فائقة. نوع من أنواع علوم الحديث، إذا رجعتم إلى علم الحديث من الصلاح إلى أي كتاب في المصطلح تجدون نوعا من أنواع اسمه كيفية كتابة الحديث وضبطه، يذكرون مشروعية الكتابة ويذكرون صفة الكتابة وصفة الإلحاق وصفة الطمس والمسح وصفة التصحيح والتضبيب وغير ذلك من الوسائل بدقة فائقة جدا تدل على تقدم أئمة الحديث في هذا. لكن الباب المذكور هنا فقط للمشروعية. تفضل. البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب كتابة العلم وذكر هناك أربعة أحاديث، حديث علي في الصحيفة، وحديث أبي شاه الذي سيذكره المؤلف يكتب لأبي شاه، وحديث أبي هريرة ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عامر فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. والأمر يعني المؤكد في هذا أن عبد الله بن عامر لم يكن يكتب من عند نفسه، ما كتب إلا بعد أن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكتب والذي بعثني من الحق ما يخرج منه إلا الحق كما سيأتي. وذكر الحديث الرابع حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يؤتوني بكتاب أكتب لكم كتابا إلى آخره. فإذا أحاديث كتابة العلم وكتابة الحديث النبوي أكثر وأشهر وهو الأمر المستقر. لكن روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب عنه شيء غير القرآن، وقال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فحمل هذا الحديث على صورتين. الصورة الأولى أن هذا كان في أول البعثة حتى يستقر القرآن في نفوسهم وقلوبهم، وكان العرب أيضا معتمدين على حافظة قوية معروفين بقوة الحفظ والإدراك، يسمع الرجل منهم الحديث أو الكلمة مرة واحدة فيستمر معه دهرا. إذا كان الشعبي في عهد التابعين يقول إني لا أحفظ الحديث أو لا أسمعه مرة واحدة قبل 20 عاما فلا أحتاج أن أعيده حتى أحدث به. الله عز وجل معطي بعض خلقه قدرات عجيبة في الحفظ، فكانوا يعتمدون على الحفظ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أول الأمر حتى لا يلتبس القرآن بغيره، وقيل نهى أن يكتب هو والقرآن في صحيفة واحدة فيختلط حديثه بالقرآن فلا يتميز هذا من هذا. فلما حفظ القرآن في الصدور وجمع في السطور وجمعت في الصحف وانتشر، أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتابة الحديث والعلم كما سيأتي. فصار البحث في هذه المسألة فقط للإشارة إلى الخلاف، وإلا فالأمر مستقر والنسخ حاصل. ولكن تنتبه أن من في قلبه مرض، يمكن يقوم إنسان اليوم يأتي بالحديث المنسوخ ويقول في صحيح مسلم ونهينا عن الكتابة ويطالب بإلغاء كتب العلم وكتب كذا إلى آخره، لأن الله يبقي بعض هذه الأشياء فتنة لبعض خلقه. فتعرفه على أن الله عز وجل علم بالقلم وأمر بالكتابة منذ أنزل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، والقلم أداة الكتابة. والله عز وجل قال عن نفسه وهو المنزه عن السهو والنسيان والنقص، قال موسى عليه الصلاة والسلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب. وقال الله عز وجل الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. إذن الكتابة ذكرها الله في أول نزول الوحي والتقييد للعلم، ولكن كان يكتب القرآن حتى ميز الناس وعرفوا الفرق فأذن بالجميع. تفضل.
قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه.
إذن كان يكتب، هذا من مقاصد الكتابة، حتى يتحفظه ويستعين به على استذكاره. ولهذا كان بعضهم يكتب فإذا حفظه وأتقن الحديث محاه ومسحه. نعم.
وقالوا فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال أكتب.
هذا أمر بالكتابة، فإذا كان بعد الحظر فهذا دل على الإذن والإباحة فيه، أو دل على ما كان عليه قبل الحظر فهو عاد إلى الإذن في العلم. نعم.
أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق.
نعم.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه.
نعم.
فمحاه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن.
نعم.
قال حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد حاء وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد.
لا، هذا ابن مزيد المفروض يكون ابن مسلم.
ابن مزيد.
نعم.
قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة
شيء. نعم. ها عندك كلكم عندكم ابن مزيد. أيوة. سم. نعم.
قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله
أبو شاه أو أبو شات. نعم.
فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال اكتبوا لأبي شاه.
هذا من حرصه كذلك رضي الله عنه، هذا الصحابي الذي جاء من اليمن حرصه على حفظ العلم بالكتابة، خشي أن يذهب عنه فأمر بالكتابة، وهذا من حرصه. نعم.
قال حدثنا علي بن سهل الرملي
فطلب الكتابة فأمر له نسم بالكتابة، وسيأتي تفسير للأوزاعي. تفضل.
قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال قلت لأبي عمرو ما يكتبه.
أبو عمرو عن الأوزاعي. نعم. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. نعم.
قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه
ونحو كلمة الأوزاعي قارها الفربري. قال الفربري راوي صحيح البخاري قيل لأبي عبد الله يعني البخاري رحمه الله تعالى أي شيء أمر أن يكتب له، فقال أي البخاري كتب له هذه الخطبة. فهذا كله يدل على أن الكتابة قد وقعت للحديث النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره وتوجيهه، فأمر به لأبي شات وأمر عبد الله بن عمر بن عمرو، وكان عنده الصحيفة الصادقة، وكذلك علي عنده صحيفة، وكذلك أمر كما في حديث أنس عن أبي بكر الصديق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه أنصبة الزكاة وأرسلها إلى البحرين، وهكذا أمثلة كثيرة تدل على أن السنة كتب كثير منها أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب منها كثير في حياة التابعين، فلا مجال لأصحاب التشكيك والطعن من الملاحدة أو من أتباعهم ومن المتشككين والمشككين الذين بمجرد أن شككوا في السنة شكوا، فهؤلاء لا عبرة بأقوالهم، وقد صنفت كتب في بيان هذا الأمر. والخطيب البغدادي أفرد كتابا نافعا مستقلا اسمه تقييد العلم، مطبوع مستقل بتحقيق كان يشوف العتش هكذا، اسمه كتاب تقييد العلم للخطيب، ذكر ما يتعلق بمشروعيته والأدلة على جوازه، وقد اتوقع الاتفاق، الخلاف كان قديما ويذكر فقط من أجل هذا الأمر. تفضل. بقي دقيقة. تفضل. تفضل. تفضل.
قال رحمه الله باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا شك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد، وقد تواتر عنه وقيل رواه عنه 70 نفسا من الصحابة منهم 10 المبشرون في الجنة، وأفرد الخطيب وأفرد الحافظ الكبير الطبراني رحمه الله أبو القاسم الطبراني أفرد جزءا في حديث في طرق حديث من كذب علي متعمدا، فهو حديث مشهور فيه الوعيد الشديد على الوقوع في الكذب، سواء كذب عليه متعمدا أو حدث بالحديث عنه وهو غير متأكد من ثبوته. ومن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فالوعيد شديد في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أن من تعمد الكذب عليه لإفساد دينه كفر، ومنهم من ذهب إلى أن الكذب عليه هو كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وفيها الوعيد الشديد. فعلى المسلم الحذر خصوصا مع الوسائل الحديثة. بعض الناس مجرد ما يصل حديث بالواتس أب ولا في مجموعة لا يعرف صحته ولا ضعفه، إذا به ينشر في الآفاق، ينتشر على نطاق واسع وهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في الصحف، هكذا في الخطب، هكذا في الندوات. الواجب التحري والتحرز والتأكد في كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا بد من التأكد والمراجعة. فإذا سهى الإنسان أو غلط أو وقع في خطأ أو وهم نبه أو تنبهه فتراجع عن ذلك، لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على أحد، فهو من أعظم الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. والحديث في ذلك متواتر، ولكثرة طرقه وتواتره أصبحوا يقولون كما قال بعضهم: إذا وجدت طالب العلم طالب الحديث أول ما يبدأ في طلب العلم يشتغل بجمع طرق حديث من كذب علي متعمدا اكتب على قفاه لا يفلح. لماذا؟ لأنه اشتغل بشيء قد فرغ من حديث متواتر مشهور طرقه في صحاح الأحاديث. ما هي الفائدة التي ترجع إليك لما تشغل نفسك في أول الطلب بجمع طرق مشهور الأحاديث وصحاحها العظام؟ إيش الفائدة؟ فمن سلك في طلب العلم هذا المسلك قالوا اكتب على قفاه لا يفلح. ما أكثر الذين يحتاجون أن يكتب على قفاهم هذه العبارة، سواء في هذا والحديث ولا في غير العبارة، المسلك، من سلك هذا المسلك كتب على قفا ذلك. اقرأ الحديث ثم نقف إن شاء الله.
قال حدث الساعة.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد المعنى عن بيان بن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير: ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه؟ فقال: أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول.
وابن خالته وحواريه وأحد العشر المبشرين، وله الخصال العظيم وله القرب والدنو منه. يقول: أنا إقصاري من التحديث ليس لأنه ليس لدي حديث، بل أنا عندي من المؤهلات ما حفظت منه كما حفظ منه غيري بل وأكثر من غيري، ولكنه ترك التحديث تورعا خشية أن يخطئ في الحرف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضمن أن غيره من إخوانه الصحابة قد قاموا بأداء الأمانة وتبليغ الرسالة، فلم يمت صحابي وثمة عنده حديث مما أمر رسول الله أن يبلغه للأمة فلم يبلغ الأمة أبدا، ولكن يرى أن إخوانه قد كفوه وأراد أن يحتاط لنفسه فتورع عن التحديث كما هي حال كثير من الصحابة، ومنهم من حدث فحفظ الله بحديثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
الحمد لله رب العالمين. بس أنبه على أن هناك لفظة قد خرجها الإمام الألباني تكلم عليها يزيدها بعض الناس، وهي: من كذب علي متعمدا ليضل الناس. هذه اللفظة لا تصح، هي منكرة شديدة البطلان. الحديث متواتر والصحيح بلفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده. أما زيادة ليضل الناس فهذه غير ثابتة ومدخولة في الحديث ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والحديث بدونها متواتر جاء عن علي والمغيرة بن شعبة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. لك إفادة في هذا الحديث أو شيء؟ جزاكم الله خيرا. نقتصر على هذا القدر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحدثون، منهم من تورع ومنهم من تحدث ومنهم من إذا حدث صار يقول أو شبهه أو نحوه أو قريب منه أو مثله أو نحو ذلك، كله من باب الاحتياط والتورع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.